أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وردنا سؤال عن من أحد الأخوة، مفاده أنه يقول: إني دائما أشعر أو يأتيني الشعور بأني لن غير موفق في دراستي، وأني لن أحقق هدفي، ودائما يأتي في بالي بأن عندك ذنوبا في السابق، وبسبب هذه الذنوب سوف يكون بينك وبين العلم ماذا حجابون. ثم ينهي السؤال بأنه يأتيني ماذا أفكار بأنني سأترك طلب العلم، فكيف أبعد هذا الشعور عني؟ طبعا بدوان، أنا لست من أهلا لهذا السؤال، لكن من باب ماذا؟ من باب إجابة طلب المؤمن. هذا السؤال يردف إليه سؤال آخر لعله يتكرر أكثر من هذا السؤال، وهو أنه بين فترة وأخرى تأتيني حالة كآبة، أو بالدقة يقولون هكذا، يأتيني شعور أو عدم رغبة بطلب العلم، يعني نفرة النفس يحصل منها، عفوا، يحصل فيها نفرة من طلب العلم، يعني لا يوجد إقبال. لعلك ترى نفسك لأشهر مقبل على طلب العلم، لعله لسنين، سنة كاملة أنت قضيتها في الحوزة وأنت مقبل، لكن بعد فترة ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ إدبار عن هذه المسألة، يعني عن مسألة دراسة الكتب الحوزوية، عن مسألة المباحثات وما إلى ذلك مما يتعلق بطلب العلم. هذه أيضا لعلها قريبة من تلك. الجواب عن هذه المسألة الثانية أنه هذه الحالة، حالة الإدبار، حالة طبيعية جدا إذا كانت آنية، يعني تارة يأتي إلي الإدبار ويكون ملازما لي دائما، أنا مدبر عن طلب العلم، متى ما أفتح الكتاب لا رغبة لي في طلب العلم، متى ما أحضر الدرس لا تفاعل لي مع الدرس، بنتيجة صارت حالة إدبار دائمية. إن حصلت هذه الحالة، هذه سنأتي إن شاء الله نبينها، وإن كان الكلام فيها طويل لكن سنذكر بعضه إن شاء الله. عادة تحصل حالات من الإدبار، يعني أنا كما قلنا منذ سنة مثلا أنا مقبل على طلب العلم ومتفاعل معه كذا، بعد سنة جاءني هذا الشعور، شعور أني مثلا لا رغبة لي في العلم. هذا الشعور لعله هو الذي يسبب الحالة الأولى التي أنا غير موفق بالدراسة. هو في الحقيقة صارت عنده حالة عدم الرغبة بالعلم، هذه الحالة زادت وزادت لعلها جاءت بهذه الأفكار. إن شاء الله السؤال الأول نأتيه لاحقا. الآن إذا جاءتني هذه الحالة فجأة، صارت عندي حالة إدبار، نقول هذه الحالة طبيعية. أولا لابد أن تتعامل معها على أنها حالة طبيعية. الإنسان تارة يقبل على أشياء وتارة يدبر. أنت مثلا أي طعام عندك لذيذ، مثلا تحب هذا الطعام، نفترض السمك، السمك أنت تحبه كثيرا، تأتي عليك فترة من الزمان يقول لك مثلا الأهل يقولون لك: ماذا نطبخ السمك؟ تقول: لا 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 أشتهيه. لعلك لسنين ماذا تشتهي الشراب الفلاني مثلا، لكن بعد فترة ترى أنك ماذا حصل بينك وبين هذا الشراب، ماذا أشبه بالحاجز النفسي، ثم بعد فترة تترك الأمر وترجع إليه وتشربه بكل طبيعي. بعد فترة تأكل السمك طبيعي. المهم بدوا بداية أن تتعامل مع هذه الحالة على أنها طبيعية، لأنك لو تعاملت معها بحدية وتوتر وعدم راحة وتركيز زائد وأنها حالة ماذا، حالة عدم توفيق وأنك ماذا غير مسدد من الله تعالى، هذه ستؤدي إلى تولد حالة نفسية حقيقية تحجزك عن طلب العلم. يعني أنت إذا ركزت على شيء ولقنت نفسك دائما أنا لست موفق، أنا لست موفق، أنا لست موفق، ثم ماذا؟ ثم تكون عندك حالة نفسية مفادها أني لست موفق، حالة نفسية مفادها أني ماذا؟ أن هناك حاجز من طلب العلم، أني لا أستطيع أن أدرس. فنحن الآن نتكلم أنه إذا حصلت لي هذه الحالة بداية ماذا أفعل؟ أقول تعامل معها على أنها طبيعية، كما أنك تشتهي الطعام الفلاني بفترة ثم تعرض عنه بعد فترة، كذلك طلب العلم للنفس إقبال وإدبار، هكذا في نهج البلاغة، إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض، وإذا أدبرت فاقتصروا على النوافل، على ما ببالي إن لم أكن أخطأت في الناس. فالنفس طبيعي، مسألة طبيعية أن لها إقبال وإدبار. طبعا نحن الآن لا نتكلم عن أسباب الإدبار، هذا أيضا له أسباب لا نريد أن نتكلم عنها، لكن الذي أريد أن أركز عليه أن نعيش هذه الحالة طبيعي جدا، طبيعي. إذا حصلت هذه الحالة ما كيف أعالجها؟ أقول أولا نذهب إلى الأمور الممكنة البسيطة بالنتيجة التي يمكن أن تعالج هذه الحالة. أولا لعله وهذا أمر قد استشرى كثيرا عند الناس عموما، ليس عند الطلبة، عند الناس وخصوصا عند النساء، أمر نقص الفيتامين دي بدرجة أقل منه انتشارا، أقل بكثير، مسألة نقص الفيتامين B12، هذا أنا عايشته، أنا لله الحمد عايشت أمراضا كثيرة لسنين، لعله ل10 سنين أو أكثر، وإلى الآن بنتيجة ولله الحمد، الحمد لله فرج الله عني بكثير من الأمور. من أحد الأمور التي كانت عاشت معي ل4 سنين أو 5 سنين هي هذه الحالة، حالة أشبه بالشعور بالإدبار أو الكآبة أو نحو ذلك. تبين لاحقا أن المسألة مسألة نقص فيتامين دي، والأطباء الذين ذهبت إليهم بعدد ليس بالقليل في أكثر من محافظة بالنتيجة في أكثر من مكان، لم يقعوا على هذه العلة، إلى أن جزاه الله خير أحد الفضلاء بنتيجة أشار على هذه المسألة أنه افحص الفيتامينات، فتبين أن هناك نقصا حادا. من ذاك الزمان أنا صرت ماذا أهتم بالفيتامين، أنقل هذه الحادثة لكي تعتنوا بهذه المسألة، مسألة فيتامين دي، لأني قلت لأحدهم افحص الفيتامين دي، فقال لي إنك لست بطبيب. قلت له نعم أنا لست بطبيب، لكني قلت لك افحص الفيتامين دي. على كل، أنا اعتنيت كثيرا بالفيتامين دي إلى أن الحمد لله جعلته بدرجة عالية. الحالات أستطيع أن أقول 80% إن لم تكن 90، إن لم تكن 100 زالت، ولله الحمد أصلا صرت كأنما إنسان آخر. أنا عندما عايشت هذه المشكلة ووجدت حلها بسيطا بالنتيجة، ونحن لا نلتفت إليه، بنتيجة توغلت كثيرا في مسألة فيتامين دي، فوصلت إلى معلومات ونتائج أنه هذه المسألة ليست خاصة بشخص أو بآخر، هذه المسألة حصلت عامة جدا، صارت عامة، هي مسألة مشكلة نقص الفيتامين دي. أسبابها لها عدة أسباب، نختصر السبب هي ابتعادنا عن الأطعمة التي ماذا؟ التي كان يلتزم بها آباؤنا، والتي وردت في الروايات، مثل مثلا شحم البقر، هذا الذي ورد في التأكيد عليه في الروايات عليه، وأنه ماذا؟ يخرج الداء من الجسد. مثلا أيضا الزبد الحيواني، دهن الحور، وهكذا. ابتعدنا عن هذه الأمور، ابتعدنا عن، مبتعدون نحن طبيعيا عن الشمس، فحصلت عندنا ماذا؟ نقص فيتامين دي، لأن المصادر ليست معنا. جيد، على كل، هذا مسألة طبية لا ندخل فيها. فمن هناك صرت أنه كلما رأيت أعراضا لفيتامين دي، مثلا تشتت الذهن، الدوخة، التعب، عدم الرغبة، الشعور بالكآبة، تشعر بحالة أنك أن بالك ليس معك، صرت أنه كلما رأيت هذه الحالات أقول للشخص افحص فيتامين دي. طبعا لا يقبل، لأنه يرى أني لست من الأطباء، ولكن بالملحة، بعضهم لخمسة أشهر ألح عليه، بعضهم لعله لسبعة أشهر. المهم، بل صرت أوصي به أي شخص بنتيجة من جماعتي، لأني على يدي لعله 25 أو 30 شخص، لا أدري، هكذا إن لم أكن مبالغا، قد فحصوا وكان النقص حادا. النقص الفيتامين دي من 30 تقريبا، 30 أو 33 على الخلاف، إلى 100. أغلب الفحوصات كانت 8، بعضهم 4، بعضهم لعله قال لي 2. أحد الطلبة وفقه الله تعالى، يعني مسكين حقيقة، عانى من هذه المسألة لمدة لعله 5 أشهر. أنا أقول له افحص وافحص وافحص، لكن النتيجة، هو يذهب إلى الأطباء، 4 أطباء، قال لي: شيخنا، أنا ذهبت إلى 4 أطباء وقالوا لي أنت ليس عندك نقص فيتامين دي. قلت له افحص، أنت عندك نقص فيتامين دي. قال: شيخنا، 4 أطباء. قلت له افحص، أنت عندك نقص فيتامين دي. طبعا ليس الفضل لي، وإنما المشكلة في الأطباء ومستواهم المتدني. المهم، فحص وتبين أنه لعله قال لي 4 أو 7 في بالي. بعد شهر رأيته قال لي: شيخنا، صرت إنسانا آخر، كان معرضا عن طلب العلم، ليس له، بل قال لي إني أريد أن أترك الحوزة أصلا. على كل، ولله الحمد، بعد قلت لكم شهر أو نحوه، رأيته قال لي: شيخنا، أصلا أنا الآن شخص آخر، وصرت أخذ فيتامين دي بكميات كبيرة. قلت له: لا تبالغ بالنتيجة، فيتامين دي مشكلته أنه لا يجوز أن يؤخذ كثيرا، بحيث يصل إلى فوق، إلى ما فوق ال 100، طبعا 105 يمكن. على كل، فأقول نذهب إلى هذا، مسألة بسيطة جدا، أذهب إلى المختبر، أفحص فيتامين دي، إذا كان ناقصا فلا بد من معالجته. طبعا معالجته تدوم لأشهر، والأطباء يعطونك غالبا علبة واحدة شهر ويتركون، وهذا غير صحيح. لا بد أن تستمر معه دائما وأبدا، يعني ليس دائما وأبدا، إلى أن يصل إلى مرحلة جيدة، 50 مثلا، 80، جيد جدا، أوصله إلى 90، إلى مثلا، إلى نحو هذا. هذه مسألة بسيطة يمكن أن تحل الموضوع من أساسه، وتحل حتى السؤال الأول. وكانت السؤال الأول أنه تأتيني حالة بأني غير موفق، بأني ماذا، لن أحقق هدفي. هذه حقيقة حالات نفسية تحصل أحيانا بسبب نقصان المعادن والفيتامينات. إن أمكن أن يفحص الفيتامين B12 فذلك الأفضل. جيد، هذه طريقة، وضروري أنه كل من يمر بهذا الشعور، بل من لا يمر بهذا الشعور. أنا حقيقة، لو يقال لي بأن الفيتامين دي واجب على طالب العلم أن يفحصه، لما تعجبت حقيقة لما وجدته من الآثار السلبية التي حالت بين كثير من الطلبة، وبين ماذا؟ تحقيق أهدافهم لمجرد أنه نقص فيتامين دي. أشخاص يقولون لي: لست موفقا. أقول لهم: افحص فيتامين دي بالنتيجة. هذا إذا انتهينا منه، نأتي إلى العلاج الفعلي الآني. أنا الآن عندي حاجز، ماذا أفعل؟ الفيتامين دي لعله يتأخر في العلاج، أذهب إلى العلاجات الذي ماذا نسميها روائية، نتيجة المعنوية. إذا حصلت عندك هذه الحالة، اقطع الدراسة، انقطع، تراجع عن الدرس نهائيا إلا ما يجب عليك. يعني تقول لي أنا في الحوزة مثلا، يجب علي أن أحضر الدرس مثلا، لا يجوز علي الغياب. نعم، أحضر الدرس، لكن اقطع عن هذه الأمور التي تجعل الضغط عليك. بالنتيجة الضابطة أن تتعامل بأريحية، الأمور التي ترى فيها ضغطا على نفسيتك اتركها لفترة وجيزة، طبعا لعلها لا تدوم ليوم. لا تقل لنفسك إني معرض فأعرض عن الدرس لأيام وكذا، لا، فقط اترك حالة من الـ أشبه بالعطلة النفسية. في هذه العطلة افعل أمرين. الأمر الأول، تراجع قصص العلماء التي تبين معاناتهم في طلب العلم، مع الروايات التي ماذا تؤكد على أهمية طلب العلم وما إلى ذلك. هذا أولا. ثانيا، الترويح عن النفس. الترويح عن النفس من الأمور الضرورية جدا، وأنا حقيقة رأيت أنه أغلب الناس، مع الأسف، أغلب الناس المتدينين بالنتيجة ماذا معرضون عنها. نرى أنه لعله غير المتدين يذهب إلى الحدائق، يذهب إلى المسابح، يذهب إلى مثلا مع أصدقائه، يأكلون في مطعم كذائي، يأكلون في حديقة كذائية. أما العائلة المتدينة فمنغلق على نفسها. هذه الحالة تسبب حالة من الكآبة. الإنسان يحتاج إلى ماذا؟ كسر للروتين. أنت تعودت على طريقة واحدة، لابد أن تغير. تقول لي أنا أين أذهب؟ أقول هناك أماكن كثيرة، يمكن أن تذهب إلى بعض الأماكن التي لم تزرها كثيرا. الكوفة مثلا، الذي يذهب إلى الكوفة، مسجد الكوفة، مسجد السهلة، هناك أجواء جديدة. تعودت على مسجد السهلة والكوفة، اذهب إلى مثلا إلى بعض الأماكن الأخرى، الشريفة بنت الحسن مع مثلا. طبعا الشريفة بنتيجة لا يشكل علي أنها مثلا غير ثابتة وكذا، لا، بعض العلماء بنتيجة أثبتها، ولعله قيل أنها أن ما ثبت بالوجدان من كراماتها، هذا دليل على أنها بمنزلة عالية، وإن لم يثبت أنها ماذا، بنت الحسن عليه السلام. إذا لم يثبت فلا شك أنها ماذا، أنها لها كرامات قد تحققت عند كثيرين. أذهب أغير جوي، الشريفة بنت الحسن لا تذهب، أذهب إلى الحلة، مليئة جدا بالمقامات اللطيفة بالنتيجة، بين البساتين، بين كذا. أذهب إلى مثلا الأماكن الترفيهية في كربلاء، الأماكن الترفيهية في النجف، هناك أماكن نحن لا نعلم بها. أذهب إلى مسبح، ما به مسبح من دون اختلاط كبير كذا. أذهب إلى شط الكوفة مثلا، أأكل. طبعا أنا هذه لا أفعلها لعله من باب التقصير أيضا. الحمد لله، عموما أستطيع أن أعالج مشكلتي إن حصلت بقراءة الروايات ونحوها. لكن أقول المسألة إذا اشتديت لا تكفي فيها الروايات، لا بد من كسر. أصلا هذه حاجة نفسية، حاجة الترويح عن النفس، حاجة يعني في كل سنة أنت لابد أن تحتاج إليها. إذا لم تفعلها حصلت الكآبة، وإذا حصلت الكآبة فأنت قد ابتعدت عن طلب العلم، وتأتيك الأفكار بأني ماذا، غير موفق. أنت لست غير موفق، أنت لم تعطي نفسك حقها، خصوصا غير المتزوج. المتزوج أمره أهون بالنتيجة، يعطي نفسه، يعطي لنفسه شيئا. أما غير المتزوج، بين أربع جدران و24 ساعة مع الدرس ومع التواصل مثلا مع الهاتف، هذا تحصل حالة من الروتين، تكرار للأمور، والتكرار ممل بل منفر، فتحتاج إلى كسر لهذا الروتين، كسر لهذا التكرار. أذهب إلى مكان لم أذهب إليه سابقا، أو ذهبت إليه قليلا. أتفق مع إخوتي وأقول لهم ماذا؟ الخميس الكذائي نحن نذهب إلى المكان الفلاني، نذهب إلى زيد الشهيد، ولله الحمد هذه الرابطة التابعة للعلوية، عفوا للعتبة العلوية، ماذا تذهب بك إلى أربع لعله مقامات ب5000 دينار ذهاب وإياب. المسألة بسيطة جدا، تحتاج إلى التفات فقط، تحتاج إلى إدراك إلى هذه إلى هذه المشكلة المستعصية حقيقة عند البعض. وهذا جاء في الروايات، في عدة من الروايات يذكرون أنه ماذا، أن هناك للمؤمن 4 ساعات، بعضها لعلها 3 ساعات، بعضها لعلها 5 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، ساعة يخلو فيها مع نفسه، ساعة كذا، ثم يقول الساعة الرابعة للذة في غير محرم، هكذا في بعض الروايات لعله. بعض الروايات تقول وبهذه الساعة الرابعة يستعين على باقي الساعات. هذه اللذة، ساعة اللذة، أنا إنسان مكون من روح وجسد. للروح لذتها العلم مثلا، الصلاة، التقرب من الله تعالى، وللجسد لذته. إذا تركت الروح أثر على جسدي، وإذا تركت الجسد أثر على روحي، كما يقول علماء الأخلاق. بالنتيجة هناك ترابط بين الجسد والروح. أنت الآن تخرج بصحة جيدة، يراك شخص في الشارع ويقول لك ما به وجهك؟ تقول ليس فيه شيء. يقول مصفار. يذهب هذا الشخص، أنت ليس فيك شيء. هذه حصلت مع أحد الأساتذة، ينقل هكذا في لعله في إيران. طلبته أرادوا أن يتمازحوا معه، فقالوا له، جاء قالوا له خيرا شيخنا، قال له الطالب الأول خيرا شيخنا، مصفر أو نحو ذلك، مريض؟ قال له لا. فجاء الطالب الثاني وقال نفس الكلام، فجاء الطالب يقول الأستاذ صعد على المنبر وبدأ بالدرس، ثم بعد دقائق قال لهم لا أستطيع أن أكمل. هو ليس مريضا، روحه، هذه روحه تأثرت بالنتيجة، ماذا أثرت على جسده. فأقول هذه الساعة ضرورية جدا، والتعبير في الرواية ساعة، يعني يظهر منها أنها المسألة يومية، أنت يوميا تحتاج إلى ترويح على النفس. الانكباب على الدرس والدرس والدرس هذا يوجب لك ماذا؟ الشعور بالكآبة. البعض لا يروح عن نفسه، بل يذهب إلى ماذا؟ إلى قضاء الأوقات بالأشياء الباطلة، ولو بمشاهدة مثلا تصفح الفيس مثلا، أو الانشغال كثيرا بمواقع التواصل الاجتماعي أو اليوتيوب، حتى وإن رأى أمورا جيدة. بنتيجة هذه الأمور، هناك فرق بين الترويح عن النفس بأمور تبعث النشاط، مثل السباحة، مثل الأكل خارج البيت مثلا، في متنزه مثلا، وما إلى ذلك، مثل الزيارة. هذه ترويحات تبعث النشاط وترجعك إلى الدراسة. هناك ترويحات أخرى لا، هذه الترويحات تكثر من الكآبة. أنت في بيتك وفي غرفتك تقول أنا ليس لي رغبة بالعلم، فماذا أفعل؟ أفتح الهاتف، أدخل على مواقع التواصل، أدخل على يوتيوب، أدخل على الفيس. هذا في الحقيقة وإن كان يكسر الروتين، لكنه لا يشجعك ويرجعك على الحالة السابقة، لا يقويك على الدراسة، بل ينفرك من الدراسة. فلا بد من الالتفات إلى الفرق بين هذين الأمرين، هاتين الترويحتين إن صح التعبير. إلى هنا تم الكلام، تم الجواب عن السؤال الثاني وعن السؤال الأول بكثير، بجزء كبير منه. أنت شيخنا وسيدنا، لا أدري السائل، لعلك قد حصلت عندك كآبة، ولست غير موفق. هذا أولا. ثانيا، أحد الفضلاء، إن شاء الله لا أطيل، أحد الفضلاء ذكر قاعدة حقيقة شريفة وتجري في كثير من حالاتنا المشابهة لهذه الحالة. مفاد القاعدة أن كل محاسبة لنفسك تبعدك عن طلب العلم، تحجزك عن طلب العلم، تحجزك عن الخير عموما، فاعلم أنها من الشيطان. فالمحاسبة على نحوين، محاسبة ترجعك إلى طلب العلم. أنا اليوم قصرت في طلب العلم، جلست مع نفسي قلت لماذا أنا هكذا، لماذا كذا، فمباشرة أفتح الكتاب. هذه محاسبة ترجعك إلى طلب العلم. أما المحاسبة الأخرى لا، تحول بينك وبين طلب العلم، تجعل بينك وبين طلب العلم حالة نفسية، حاجز. هذه المحاسبة التي دائما أشبه باللوم، أشبه بجلد النفس كما يقولون. دائما لماذا أنا غير موفق؟ أنا لن أحقق أهدافي، لن 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 لن. هذه لن لابد أن تحذف من قاموسك. قل سأحقق أهدافي متوكلا على الله. قل سأحقق أهدافي بعون الله تعالى. قل سأحقق أهدافي ماذا؟ حتما سأحقق أهدافي. قل هكذا لنفسك، حتما سأحقق أهدافي بلطف من الله. هذه حالة اللن والنفي وكذا، هذه حالة تبعدك عن طلب العلم. لا، أنا دائما أكون متفائلا. فكل محاسبة، هذا كلام لأحد الفضلاء، وحقيقة أنا رأيت آثاره في مع بعض لعله الأخوة. كل محاسبة ترى أنها تبعدك عن العمل، ليس عن طلب العلم فقط، عن العمل، فاعلم أنها من الشيطان. البارحة سبحان الله أيضا أحد الطلبة راسلني، قال لي شيخنا أنا أفكر أنه ما نفعي في الحوزة، أنا لا أنفع والدي. فقلت له كم عمر والديك؟ قال لي كذا سنة، من نتيجة أعمارهم كبيرة، لا نريد أن نفصل حتى لا يعين. فقلت له هل أنت وحدك في البيت مع الوالد والوالدة؟ قلت إذا كانت هكذا فلا بد أنه بنتيجة يجلس مع والديه أفضل. فقال لي لا. قلت له كم من الأخوة لديك مع والديك؟ قال لي كذا، عدد كبير بنتيجة. وقال لي والدي لا يحتاجانني، لكني أفكر أنه ماذا فعلت لوالدي. قلت له أنت إذا نجحت في دراستك أنت فعلت الكثير، تستطيع أن تزور نيابة عن الوالدين، تستطيع أن تهدي لهم بعض الثوابات. أتصل بوالدي أقول لهم أنا اليوم زرت نيابة عنكما، زرت أمير المؤمنين. هذا يفرح الوالدان، يفرح الوالدان، نعم، أو الوالدين، عفوا، منصوب بالياء. فقلت له هذه الحالة حالة من الشيطان حقيقة، أو لأنك جلست في البيت بالنتيجة بسبب كورونا ونحو ذلك فحصلت هذه الكآبة. المهم هو قال لي نعم، أنا فكرت أيضا أنها من الشيطان ونحو ذلك. فهذه الأمور لابد أن تلاحظ. أولا أروح عن نفسي، إن كنت غير متزوج أسعى إلى الزواج، أسعى سعيا حثيثا إلى الزواج. وإن كان الشهيد الثاني رحمة الله عليه وكلامه على رأسي، بل تراب قدمه على رأسي، يقول ماذا؟ أخر الزواج. هذا سابقا كان ممكنا، الآن الضغوطات الشهوية قوية جدا على الشاب. الشاب لا يستطيع أن ماذا؟ أن يترك الزواج. في هذا الزمان صعب جدا. السيد المرعشي حفظه الله سئل عن الزواج، حقيقة أفضل جواب رأيته هذا. سئل عن الزواج هل أتزوج أو لا، قال إن استطعت فلا تتزوج، إن استطعت. وأنا بحسب ما عايشته من الطلبة على هذه السنين القليلة لم أجد شخصا يستطيع. الضغط صعب. أنا تفتح الهاتف تظهر لك امرأة والعياذ بالله، يعني حقيقة بعض الأحيان أبحث عن كتاب فتظهر لي ماذا، يعني أمور لا يمكن أن تحكى، مع أني أفعل الطرق التي ماذا تحجب هذه المواقع وكذا وكذا وتخرج، هذه تؤثر على النفس. أنا إنسان بنتيجة. على كل، نحن لعلنا أشبعنا الموضوع، موضوع الزواج، بشيء من الكلام في المحاضرات المعنونة بقواعد الحياة من نهج البلاغة. هناك ذكرنا موضوعا عن الزواج، يحسن بكل شاب أن يراجعه، ليس لأنه كلامي وإنما لنفعه بنتيجة، وهو من باب أنه الله تبارك وتعالى يجري الخير على لساني لإخوتي إن شاء الله، وليس من باب الفضل والعلو نحو ذلك. أعوذ بالله من هذه الأمور. إن شاء الله نكون قد أجبنا بجواب شاف إن شاء الله، وإن كان الموضوع هذا متشعبا جدا ويحتاج إلى تفصيلات طويلة، لكن الاقتصار على ما ذكرناه حقيقة يحل كثيرا من المشاكل، بل لعله يرفع المشاكل. أقول لكم ستترددون في، بحسب تجربتي ستترددون في مسألة الفيتامين دي ومسألة ماذا الترويح عن النفس، لكن اجعلوا في ذهنكم أن سبب توفيقكم، سبب نتيجة ما نسميه بالتوفيق، سبب نجاحكم في الدراسة هو هذان الأمران، الترويح عن النفس ماذا حل مسألة الفيتامين دي ونحوها. من الترويح عن النفس مسألة الزواج كذلك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا عفوا، هذا لا يعني أن ألقي نفسي في زواج وأنا لست مؤهلا له، لا هذا غير صحيح. بعض الطلبة بنتيجة في عمر صغير، لا أنت لست مستعدا للدخول في زواج فاشل بنتيجة. لا بد أن أوعي نفسي، أزيد من إدراكاتي، أقرأ الكتب في هذا المجال، أسأل كثيرا إلى أن تحصل عندي ماذا أشبه بالوعي الزوجي إن صح التعبير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.